بالله والصلاة والسلام على رسول الله.
هذه قراءة من كتاب تفسير القرآن العظيم الحافظ ابن كثير، وهذه الآيات التي سيقع التفسير عليها بإذن الله. قال تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. مباشرة في التفسير اقرأ.
قال الإمام ابن كثير رحمه الله وغفر الله لوالديه وغفر لشيخنا ولوالديه ولمن حضر واستمع،
آمين.
كما في تفسير القرآن العظيم من قول الله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات إلى آخر الآية، يقول تعالى مبينا أنه الخالق لكل شيء من الزروع والثمار والأنعام التي تصرف فيها هؤلاء المشركون بآرائهم الفاسدة وقسموها وجزؤوها فجعلوا منها حراما وحلالا. فقال: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: معروشات أي مسموكات. وفي رواية: فالمعروشات ما عرش الناس، وغير معروشات ما خرج في البر والجبال من الثمرات. وقال عطاء الخرساني عن ابن عباس: معروشات أي ما عرش من الكرم، وغير معروشات ما لم يعرش من الكرم. وكذا قال السدي وقال ابن جريج: متشابها وغير متشابه.
يعني شوف أنت اللي يسمونها إلى الآن يسمونها عريش العنب، إنه يعني ترفع على الأرض بشبك، نعم، ثم تلقى عليه ثم تدل العنب ويقطف، فهذه معروشات مفروشات على شيء لتكون ممسوكة ويدل الثمر منها العنب ويقطف. ومنها ما هو قائم على غير معروشات، قائم على سوق مثل النخل ومثل سائر يعني أو كثير من هذا، مثل الرمان ومثل البرتقال والموز، وهذه الفواكه في الجنة التي نص الله عليها، مثل قوله: وفيها فاكهة ونخل ورمان. فمن فواكه الجنة الرطب والرمان، هذه الفواكه الجنة سبحان الله. لكن يقول ابن عباس: ليس شيء في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. ما الفائدة من ذكر الرب لهذه الربوبيات؟ وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل مختلفا أكله إلى آخره. الرد على المشركين، الرد على المشركين في أن الذي خلق هذه الأشياء سواء حيوانات أو نباتات هو اللي تصرف في أمر تشريعها حلال ولا حرام، وليس هم لم يخلقوها، فكيف يحرموا منها ما شاءوا وهم لا يستحقون الألوهية؟ إذن الغرض إثبات الألوهية، وجوب طاعة الله وحده في التشريع، التحليل والتحريم. نعم. واليوم العوام يؤسفني أنهم يقعون في نوع شركهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون. يطلق الرجل زوجته فيقول له عالم أو فقيه هذا الطلاق وقع، تقوم تستني المرأة الجواب في بيتي على أحر من الجمر، ما ودها تتبهذل تتطلق وتمشي وتخسر، وهي أشد من خسران وظيفة شخص، إنها ضعيفة المرأة، وش تسوي؟ يقول وش قال لك الشيخ؟ يقول والله وقع الطلاق. طيب اسأل شيخ ثاني لعله يرجعنا البعض. عجيب، كنت طلقة ثالثة، ويروح عاد يسمع كلامها الجاهل. نعم. فاعتقادها أن اللي يرجع الشيخ ليس الشرع، هذا شرك أكبر ترى إذا حققت هذا في نفسها. ترى اللي يرجع الشرع مو بالشيخ اللي يرجع. فاعتقاد الزوجين سؤال غير هذا الشيخ المعروف بالعلم، ويطمئن إلى قوله كما يروحون لطبيب معروف بالطب، خلاص هذا شيخ معروف بالعلم، مو مثل المتبشخين ذول بس بشتوا ويتشبه بالعلماء وليس منهم. فإن الله سبحانه وتعالى يكشف زيب من تطفل على علم الشريعة وليس من أهلها ولو بعد حين، سبحانه وتعالى حماية لشريعة نبيه. فابدأ وعاد يقول خلينا نشوف شيخ رجعنا البعض، هذا من أجهل ما يكون. فيقال تصريف أمر الطلاق بيد الله، هو اللي شرع، هو اللي مشرع عفوا، وليس الشيخ فلان ولا علان. الشيخ مبلغ عن الشريعة، الشريعة تقول مقتضى ما فعلتما أو ما فعلت أيها الزوج أنك طلاقك وقع. فإذا وقع طلاقك في غضب شديد مثلا، لا تدري ما تقول، لا تضبط نفسك، نعم الطلاق لا يقع لقول النبي، الشرع يقول يعني كما في سنة أبي داود لا طلاق في إغلاق، لكن مع السلامة من موانع إيقاع الطلاق، والطلاق يقع، الطلاق يقع. فليس لأحد حينئذ أن يفعل هذا، لا في عقود النكاح ولا في عقود البيع. صفقة قال أحد المشايخ ما تجوز. فيقول يا شيخ شوف لنا واحد يكون طيب، يعني الشيوخ الطيب عنده من هو اللفتي على هوائه، يكون طيب كذا، يعني هذا بطال الشيخ عشان أفتاك بغير هواك. ويدل على الهوى في قلوب بعض العامة الدعاء والمنة التي لا يعرفون مرجح لها شرعي. ايه اول ما يقول له لا خلاص هذا ان شاء الله انت يعني مدمك ندمان الان، وهذه زوجتك ولك منها عيال كثير، خلاص ما وقع الطلاق ان شاء الله. الله يجزاك خير يا شيخ، دخل والديك الجنة ولا هم. يقول ليش يا شيخ غيرت كلامك من قول ذاك الشيخ لهذا؟ ما وجه الشرع؟ ما وجه الشرع؟ كان يكون ذاك الشيخ أوقع الطلاق لحديث وحسبه النبي. سيارتنا سيارة ماليبو، سيارة ماليبو ما حدث. قال إيش؟ قال لا وقع الطلاق لأن النبي قال إيش؟ لأن ابن عمر قال وحسب التطليق في البخاري، فرضا واحد اطلع على قضيته وقال لا النبي لم يعدها شيء فرضا، لا ما يسأل عنها، يسأل بس أن الشيخ ذا الله يجزاه خير طيب والله راع ظروفي والله عيال وين وديهم ورجع لي إياه. عجيب كيف يعني رجع لك إياه راع ظروفي؟ ولذلك مما يدل على هذا المعنى عند العامة لما يجون بعضهم يستفتون تسمع يا شيخ أنا طلقت حرمتي والله لي منها عيال وتعرف تبرير ايش يعني؟ يعني اني انكس راسي كذا اقول خلاص ما دام ظروفك كذا رجعت ان شاء الله الله يجزاك خير ان شاء الله. وش المسألة ترجع يعني للشخص هو اللي يرجع يعني ولا الشرع؟ الشرع يرجع المرأة. فالله افهمهم هنا او اراد ان يبين لهم ان مسألة التحريم والتحليل في الأنعام وفي كل شيء بيده، هو المنزل للشريعة والعلماء مبلغين عن الله والرسول فقط. لذلك صنف الشيخ الإمام صنف المقيم إعلام الموقعين عن رب العالمين، متكلم على الله بغير علم يوقع حكم عن الله، الله إيش ما أمر به. نعم أكمل.
وقال ابن جريج متشابها وغير متشابه، قال متشابها في المنظر وغير متشابه في الطعم. وقال محمد بن كعب كلوا من ثمره إذا أثمر، قال أي من رطبه وعنبه. وقوله تعالى وآتوا حقه،
كلوا من ثمره
إذا أثمر.
إذا أثمر نعم. طيب إذا الإنسان في البيع، إذا الإنسان في البيع هل يجوز أن يأكل من الثمرة قبل أن تزهو ويتموه طعمها حلوا كالموز يأكل أخضر ونحو ذلك، أم أن ذلك لا يجوز؟ إذا قال كل من ثمره إذا أثمر، هل مقتضى ذلك أنه لا يأكل الشيء إلا إذا طاب؟ قلوا إذا أثمر يجوز أن يؤكل الموز وهو أخضر ما دام أنه يثبت طبا أنه لا يضر. الأصل في المطعومات إيش؟ الحل، وهذا على وجه الامتنان لما قال لهم الرحمن كلوا من ثمره إذا أثمر، على العرف الذي يأكلونه الناس ما يأكل الموز لونه أخضر، لكن لما يذكر هذا يشعرهم أنه هو الذي خلق وهو الذي سبحانه وتعالى أنعم. فذكر الربوبيات في القرآن مرادها تحقيق الألوهية، وأنه ما دام فعل ذلك ومن عليكم بذلك إلى آخره، إذن لا يستحق العبادة إلا هو. شوف جماعة التبليغ ايش تصنع في ذكر الربوبيات، وأن الله خلقنا في بطون أمهاتنا وأطعمنا 9 أشهر إلى آخره، والله عز وجل أطعم الجنين من طريق دم الأم من طريق السرة إلى آخر ما يقولون. هم يريدون بهذه الربوبيات ترقيق قلوب العامة ليتوبوا فقط من المعاصي، نعم ليتوبوا فقط من المعاصي ثم يكتلوهم بعد رقة قلوبهم ليكونوا يخرجوا معهم، فقط يردون بربوبيات وقود لقلوب العامة، يسعف هذا العام لينضم مع الجماعة. والدليل على هذا أن لما زارت جماعة التبليغ في المنزل يعني بزعم دعوتي إلى الخروج معهم أو تخفيف الكلام عليهم، سألتهم هل تدعون الناس لتوحيد الله وتنكرون الشرك إذا رأيتهم يمارسون الشرك طواف على القبور أمامكم؟ اعترف قال لا 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 ننكر عليهم الشرك معوذ بالله. طيب فكيف تدعوهم؟ يقول لبعضهم ندعوهم ربوبيات، نقول الله خلقنا رزقنا، ما صنع معهم كلام بيئة، نقول أفرد الله بالعبادة لا شركوا به شيئا، لأن هذا إيش يسويه عندهم؟ ينفر الناس، يقول لا تكلم الناس في محبوباتهم، البدوي محبوب، هذا باب الشرك الأكبر، ما دون المعاصي الأورك أو إيش اسمه هذه العود محبوب له، اصحك يكلم عاصي في محبوباته. لو قلت له لا تذبح البدوي وجيته في الشيء اللي يحبه نفر منك، الحين نبغى نجمع ما ننفر، ما يخرج معنا. فيشوفون الناس يطوفون حول القبر فقط يقول لهم الله خلقنا الله رزقنا، ولا يقولوا انت في شرك، والله يخلونا في شرك. قلوا طيب خلاص ذكرتوا له ربوبيات الطواف على القبور وخرج معكم، يلا خرج معكم، جاكم لبس العمامة ومستعد يخرج سبيل الله يدعو، تكلمون بعد ما جاء عندكم تكلمون في التوحيد تنكرون عليه الشرك اللي كان يمارسه؟ أيضا الجواب لا. كيف يخرج معكم ومشرك؟ وإيش فائدة عمله؟ فاقد الشيء لا يعطيه، هذه حقيقته. أما السلفي من العلماء تبع السلف هو يذكر الربوبيات في خطبة الجمعة ليلزم مثل طريقة القرآن بالإلهية. قال الله تعالى في ذكر الربوبيات أفعال الله، هذا الربوبية انفراد بالأفعال، قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري بالبحر ما ينفع الناس إلى آخره، قبلها قال وإلهكم إله واحد. دلائل توحيد الإلهية هي الربوبيات، هذه أنه يستحق العبادة وحده لأنه خلق السماوات والأرض وجعل السفن ترسو على البحر فخلق للبحر قوة تمسك السفينة وتمشي مع الريح يصرفها كيف يشاء، فهذا رب الأرض والسماء يستحق الإلهية. إذن يجب أن تسلك مسلك السلف في ذكر الربوبية، وهي إثبات أول شيء الألوهية ثم تتويب الناس بعدها من المعاصي، ولا يكون أول ما يكون في ذهنك بالربوبيات التتويب المعاصي فقط، بل أولا الدعوة لإفراد الله بالعبادة وأنه يستحق العبادة، فتعلق قلب الناس بالله لا يتعلق بالمعاصي. فإذا صلحت عقيدتهم وتعلقوا بالله هان عليهم ترك المعاصي، لأنهم يعرفون المعاصي ليست هي التي تأتيهم بالسعادة حقيقة، إنما يأتيهم بها الله. وأن حقيقة العاصي لما يتعرف على امرأة أجنبية بالحرام يقول اتونس أكلم امرأة، فإذا عرف أن هذا يزيده اكتئابا وظلمة وحيرة وعقوبات، لأن الأمر هذا بيد الله، فالله ما كتب على قلوب العباد أن تسعد بالمعاصي، بل لها سواد في القلب، ظلمة في القلب وسواد في الوجه، والطاعة لها ضياء في الوجه ونور في القلب. فيأتي الشيطان يزين كما زين لأبينا آدم أنك لو عصيت الله بأكل الشجرة تخلد في الجنة، فيزين له إنك تعرفت على المرأة وتبادلت معها الرسائل والمحرمة هذه إلى آخره ووقعت في الفاحشة، فإن هذا طريق زين. ويأتي يطيعه وإذا به من سيء إلى أسوأ حتى يترك هذا الباب. نعم اقرأ.
قال وقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، قال ابن جرير قال بعضهم هي الزكاة المفروضة. حدثنا عمرو قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا يزيد بن درهم قال سمعت أنس بن مالك يقول وآتوا حقه يوم حصاده، قال الزكاة المفروضة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما وآتوا حقه يوم حصاده، يعني الزكاة المفروضة يوم يكال ويعلم كيله. وكذا قال سعيد بن المسيب. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما وآتوا حقه يوم حصاده، وذلك أن الرجل كان إذا زرع فكان يوم حصاده لم يخرج مما حصد شيئا، فقال الله وآتوا حقه يوم حصاده، وذلك أن يعلم ما كيله وحقه من كل عشرة واحدة، وما يلقط الناس من سنبله. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود في سننه من حديث محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جاد عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين. وهذا
فيه مر معكم البخاري أظن، تعليق القنو في المسجد ليس من البدع، يعني يضع تمر في المسجد لكي يأكل المسكين والمحتاج يأكل منه. فتبويب البخاري دل على دقته رحمه الله في أمر المساجد، ولذلك قمت ألقي كلمة في بعض المساجد أبين لهم بدعة ما يصنعون، واضعين طيب كبير بالمسجد، يجي المصلي يدخل، وضع الطيب في المساجد من البدعة، لأن أمر الإحسان في المساجد بالقرب يرجع إلى عمل السلف. فتويب البخاري إذا وضع القمي في المسجد والرطب يدل على جواز هذا، أما وضع الطيب أو توزيع احتياج توزيع الطيب على المصلين، يخصص واحد في المسجد يجيك يطيب أهل الروضة بس، ويشجع الناس يجون في الروضة ما يجي اللي متأخر يطيبهم، ويجي الباقي مسكين ورا يسوي ما يعرف أمشي. ليش؟ يقولوا رغبهم في الصف إيش على أول. طريقة ثانية في الترغيب أصنع لما يشبه الدرجة الأولى في الطائرات، مسند فخام وبعضه عليه كراسي وبعضه ما عليه كراسي، اللي يشتهي على الكرسي يقعد يريح، وش الفخامة هذه؟ وجاء أول الناس يستحق أن نكرمه، الرغب في الصف الأول وراء الإمام بالروضة يصلي، ولا وراء على الأقل عطوله درجة أفق أو سياحي أو ما فيه سياحي أرض قعد فيها، كيف تأخر لها 5-4 دقائق إلى آخره. فأمر المساجد قائم على اتباع، ما فيه تبتدع يصلي وراء النبي بكر وعمر، وما جعلهم النبي دك حتى من طين وعند تكون عليها كذا مسبح، نص على ذلك من هو أبو بكر الطرطوشي، قال وأمر الوسائد في المساجد من البدع التي لم تكن في زمن السلف رحمهم الله. فأمر المساجد قائم على اتباع. فإذا قلت كما يفعل المتعنتون البوية بدعة إلى آخر، قلنا عثمان بيّن أن هذا الأصل لا بأس به، فوضع كما مر معنا في المحاضرة أمس جدران أو هذا من الحجارة المنقوشة، يبين الأصل هذا في شيء أن تصلح الجدران بالبوية بالمرمر، بس لا تحط شيء يخالف السلف مثل ألوان وزخارف فإنه يقول أبو الدرداء: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم. شوف بعض الناس يقول عجبني المصحف هذا، مش عجبه فيه؟ جعله مثل الفستان. بعض النساء شاف فيه ما لها والقرآن أصلا ما تقرأ فيه، لكن مرت في السوق في فيونكا يسمونها ودناديش، يا سلام تأخذ وتكنز عنها. فصار أمر المصحف عياذا بالله مو لأجل وزن كلام الله، لو كان مثل الأرض ذهب لما كان له مقابل كلام الله. يقول بس عجبني يعني إيش شكله، مسوي له أشياء حلوة، دناديش كذا ومدري شلون، فيصير التفات في المصاحف ليش؟ للتحلية مو لذات كلام الله. فالله حينئذ يبتلي عباده، يمكنهم من هذه الدندشة والزخرفة، فيرى من يشتري المصحف لجي يقرأ فيه، من يشتري المصحف لأنه شكله حلو يعني. هذا الثاني يفشل بالابتلاء، ويكون أتى أمر عظيم. كذلك الرب قرب للناس فخامة الفنادق حول الحرم، فتشوف الفندق برخص الأثمان 250 ريال 300 ريال، تسكن في فندق مثل ما يسكن فيه الثري اللي يسمونه خمس نجوم وإلى آخره، ليرى سبحانه من تشتاق نفسه لزيارة بيته، لذات بيته أو لأجل يتمرغ في نعيم الفنادق. الله حكيم، قرب للناس المنكرات، أول منكر كذا غير موجود، منكر كذا غير موجود، قرب لهم خلاه سهل، وفتحت محلات وصار كذا وصار كذا ليرى الله. كما قال الله تعالى في كتابه: لنبلونكم بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، يعني قرب الصيد منهم محرمين، حتى هو كان الصحابي يدنك أو يعني ينزل يمسك إذن الأرنب ويجي ما شاء الله الحذاري ما شاء الله سبحان الله يحلق تحت حيث غزب الرمح طعنه، ولا يحتاج بالسهم يرمي كذا ولا ليرى. قال: من يخاف بالغيب؟ فقيه اليوم من ينظر ليس فقط إلى تقصير ولي الأمر، ينظر أيضا إلى أفعال الله سبحانه وتعالى، لأنه يبتلي عباده. فقرب له المنكرات فيرى، ففشل في هذا في ما يحصل في العالم اليوم من تقريب منكرات وكذا، فشل الطائفتان عند الله. الذي فشل الطائفة الخوارج، استعمل منكرات لإذاعتها وتضخيمها للخروج على الأمر وسفك الدم، فشل الطائفة. قال: والله سهلة يا متعة يا أخي قربت منه، وانغمر في هذه المنكرات وسقط فيها بعجره وبجره، فحينئذ فشل هذا. الناجين السلفيون لهم واقعوا هذه المنكرات ولهم استعملوها للخروج عن ولي الأمر، من ضخموا الخطأ وقالوا للناس هيخرج بالشوارع فنفعل مثل تونس ومصر، بل اعتدلوا وكانوا وسطيين بين الغلاة الذين خرجوا عن الأمر وسفكوا الدم مستغلين هذه المنكرات، وكانت وسيلة للدماء وما كان وسيلة للقتل أشد من ما كان وسيلة للزنا. وقسم تمرق في هذه المنكرات وعايشها، بمعنى وقع فيها، فكلاهما فشل. فهنيئا للسلفيين مثل شيخنا بن باز وابن عثيمين وطلابهم وأصحابهم من أخذ عن مثلهم، والعلامة المحدث الألباني ونحو ذلك، هؤلاء في الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي متبعين للسلف، هذا تفسير الآية، وليس وسطا معناها قول بعض الشهوانين أيضا خلك وسط، ما نقول لك إذا مدت يدها بنت عمك في العيد تسلم عليك امسكها واحضنها وقبلها ومدري شلون، لا هي كلها سلام بس خلك وسط، لا أنت جفيتها وقلت لا ما أمس امرأة، ولا أنت أيضا قبلت، هي كلها إيش مصافحة، لا تصير يعني تشدد، ترى تشدد مو طيب، كذا يفعل كذا ويرد وجهه، يشدد مو طيب، يعطيك نبرة إيحاء. كل عمل أهل الشهوات إيحاءات، ما في دليل إيحاءات. نعم. نعم. إيه في نظري نص الإسناد يعني في نظره جيد، وإذا تبين أن قراوي مجروح فيكون من كثير ما اطلع على جرح المفسر فقط، ولا هو محدث، وهذا يحدث، يقول جيد ويكون في إسناده توثيق وجرح مفسر، ويكون ابن كثير ما جمع له، ما جمع ابن حجر من كل مكان، هو جمع كتابة هذا فعرف أن فلان جمع له التوثيق فقط، يكون معذور. نعم.
وقال طاووس وأبو الشعثاء وقتادة والحسن والضحاك.
وقال عوفي، طيب وين السند اللي قال عليه يقول عليه حسن؟
هذا بعد الحديث
بقرر أحمد وأبو داود.
أي على السطر الثالث.
طيب محمد بن إسحاق لا شك هو ثقة، محمد بن إسحاق ثقة صدوق مدلس، لكن هنا قال حدثني محمد بن يحيى من عمه واسع جابر، هذا إسناد جيد وصححه الألباني. نعم. قال جادت كل 10 أوسق من التمر بقن يعلق في المسجد. نعم أكمل.
وقال طاووس وأبو الشعثاء وقتادة والحسن والضحاك وابن جريج هي الزكاة. وقال الحسن البصري هي الصدقة من الحب والثمار. وكذا قال ابن زيد بن أسلم، وقال آخرون هو حق آخر سوى الزكاة. قال أشعث عن محمد بن سيرين ونافع عن عمر عن ابن عمر في قوله وآتوا حقه يوم حصاده، قال كانوا يعطون شيئا سوى الزكاة، ورواه ابن مردوية. وروى عبد الله بن المبارك وغيره عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح في قوله وآتوا حقه يوم حصاده، قال يعطي من حضره يومئذ ما تيسر وليس بالزكاة. وقال مجاهد إذا حضرك المساكين طرحت لهم منه. وقال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وآتوا حقه يوم حصاده، قال عند الزرع يعطي القب وعند الصرام يعطي القب ويتركهم فيتبعون آثار الصرام.
ولا يكون يعني كمن قص الله قصتهم في سورة نون والقلم، سبحان الله، قال إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنا مصبحين، فيقتطعوا الثمر مصبحين ولا يستثنون ولا يريدون. وأيضا لما قالوا نصرنا مصبحين يريدون التقوى من المساكين
الفقراء،
فانطلقوا وهم يتخافتون. ليش تخافوا ذا؟
الله
مش ويش لا يسمعون ضجيجنا وحرثنا وكذا، يقوم عاد يجيك، أعوذ بالله. فانطلقوا يتخافتون، سبحان الله العظيم، وبيتوا نية خبيثة وهي حرمان المساكين، معنى رزق الله، العدل في هذا الرزق أن تعطي المسكين الذي أمر الله بإيش؟ بالإحسان إليه، حق الله المال هذا. فاحتالوا بالاستخفاء، فانطلقوا وهم يتخافتون، تبوا وتواصوا لا يدخلن اليوم عليكم مسكين، شوفوا من هنا وهنا، أول ما تشوفوه سكر باب البستان وكذا، يتواصوا أعوذ بالله بكتمان الخير من أجل إيش؟ الفقراء. وذلك تتعجب من بعض الولائم، شر الوليمة، يقول النبي التي يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، فيترك الفقير الذي يعني هو محل لأنك تسعف بهذا الطعام. جيب ناس من بطر النعمة، من بطر النعمة اللي عندهم مستخفين يعني حتى بهذا ولا يرونها شيء أصلا الطعام اللي جبت لهم إياه، ثم ينكب بعدها. سبحان الله العظيم. وذلك تعجبني الولائم بالمناسبة اللي يقول على أصحابها بخلاء هم أوفياء للشراء. قدر أنا عزم 60، تعرفون يعني يقول هذا بيجيب معاه 2 ومدري شلون وكذا، خاصة كان في الوليمة شيخ جاي يستفيدون منه، قول بيصير 60-90 يلا خلاص بيجيب لهم 3 طليان المهم يوازنها بحيث ان كل صاحب صحن خلاص يكفي ياخذ لك فيه كلها. ولا يسمونه كريم الا اذا تركوا الصحون فيها مثل الجبال والتلال من الاطعمه، يقول الله شوف وما عزم الفقراء وكب النعمه التي يبطرها الاغنياء حتى ما يهتمون بها. وربما كلم واحد صاحبه شعشام اليوم عندي المشويات يلا اصلا مستخف بالنعمه وياكل منها شوي وتنكب ولا يدعو الفقراء. عجيب هذا والله. فالمسلم الا يسرف في وضع الطعام ويقدره كما قدر الله الشراب لها الجنة، قال قدروها تقديرا. نعم. قال فطاف عليها طائف من ربك هم ايش
نائمون
فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. إن قال فانطلقوا وهم يتخافتون، أيضا متواصين بالنية الخبيثة اللي بيتوها يتواصون لا يأكل معهم مسكين من البستان. أرسل الله في الليل عليها من الصواعق أو الحريق ما جعلها رماد، نسأل الله العافية. وبعد ذلك النية اللي بيتوها عملوا بها في الصباح، فقال انطلقوا وأنتم تتخافتون، انطلقوا وأنتم تخافتون عشان من أجل لا يدخل لنا عليكم مسكين. قال ابن عباس كالصريم كالليل الأسود، صارت يبسا هشيما. أي نعم. إن الرجل كما قيل ليذلب الذنب كحرمان المسكين حقه فيبتليه الله بقلة الرزق للذنب الذي أصاب. وقد يحصل هذا أيضا، يجيك أخوك كنت عندك سعة من المال يقول يا أخي دين لي بس 2000 الآن أنا سيارتي واقفة وعنده، يقول والله ما عندي. تمر الأيام لحاجة شديدة ومنع فضل المال هذا، وإذا به يفتقر ويريد سديم الناس فلا يجد أحد يدينه. يعني المسلم أن ينتبه إذا أراد أن يرى كيف الله سيعامله حيحفظ له ماله سبحانه أو يوسع له، ينظر كيف يعامل خلقه، يعطي المحتاج ويسلف فلان ويقرض ويتصدق على فلان، يعامل الناس كما يحب أن يعامله الناس أو يعامل من قبله أو يعامله الله به. نعم يعامله الله به. خلاص انتهيت. أكمل الباقي عشان ننتقل المسند.
وقال الثوري عن حماد عن إبراهيم قال يعطي مثل الضغف. وقال ابن المبارك عن شريك عن سالم عن سعيد بن جبير رأيت حقه يوم حصاده قال كان هذا قبل الزكاة للمساكين القبضة والضغف لعلف دابته. وفي حديث ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد مرفوعة رأيت حقه يوم حصاده قال ما سقط من السنبل. رواه ابن مردوية. وقال آخرون هذا شيء كان واجبا ثم نسخه الله بالعشر أو نصف العشر. حكاه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما ومحمد بن الحنفية وإبراهيم النخعي والحسن والسدي وعطية العوفي. واختاره ابن جرير رحمهم الله. قلت في تسمية هذا نسخ النظر، لأنه قد كان شيئا واجبا في الأصل، ثم إنه فصل بيانه وبين مقدار المخرج وكميته. قالوا: وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة، فالله أعلم.
نعم. كم حد زكاة الثمار كالبطيخ والتفاح، كم حدها هذا الثمر؟ كم وسق؟ يقول 5 أوسق، 60 صاع، صحيح الجواب؟ أصلا الثمار ما فيها زكاة كالبطيخ والكيوي والتفاح، إنما فيما يكال ويدخر، فليس فيما دون 5 أوسق 60 صاع زكاة. فإذا بلغت هذا الحد إلى 60 صاع، حينئذ فصل الشرع كما خرج البخاري في صحيحه، ومر معكم أظن في كتاب الزكاة، فيما سقط العيون أو السماء والعيون، نعم، أو كان كما قال صلى الله عليه وسلم عثرية، نعم، هو الذي يشرب بعروقه من الأرض، العشر. وما سقي بالنضح نصف العشر. ليش خوف نصف العشر؟ لأن فيه مؤونة، جاب دينامو، جاب، فهمتم؟ فإذا الزكاة إذا بلغت 60 صاع، مو حال عليها الحول، إذا بلغت 60 صاع فإنه يخرج كم؟ نصف العشر، إذا كان بالنضح والدينامو إلى آخره، ولأنه في كلفة. وإذا كان بما سقط السماء فإيش؟ فالعشر أكمل.
وقدم الله سبحانه: والذين يصرمون ولا يتصدقون، كما ذكر عن أصحاب الجنة في سورة نون: إذا أقسموا ليصرمونها مصبحين، إلى آخر الآيات. وقوله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قيل معناه: ولا تسرفوا في الإعطاء فتعطوا فوق المعروف. قال أبو العالية: كانوا يعطون يوم الحصاد شيئا ثم تباروا فيه وأسرفوا، فأنزل الله: ولا تسرفوا.
لذلك النبي أمر في باب الزكاة في البهائم أن يأخذ الوسط، لأنه إذا أخذ الغالية والثمينة والنفيسة أضر بمال الغني المصدق اللي يجمع الصدقة، وإذا أخذ الهزيل المريضة أضر بإيش؟ الفقير. فأن تكون وسط الإنسان. وعلى هذا إنسان قرب رمضان وعنده سكري فاخر جدا من التمر، يمكن الكيلو منه يشبه اللحم، النوع جيد، اللحم ب50 ريال الكيلو تقريبا، هذا كيلو 50 فرضا، وعنده صفري وعنده 15 أو شيء، هل يجوز يعطي الفقراء والمساكين صدقة من السكري يخل نفس الصفر الصفري؟ نعم، يجوز هذا؟ لا يجوز. خلينا نشوف واحد ثاني، ولكن نبي الدليل على جوازه. إذا قلت يجوز نبي الدليل على جوازه. يجوز في آية تدل على الفضل لمن فعل ذلك. شوي خلي أتذكر، خلي هذا أتذكر. لم تنال الذكر. سمعتها من ولا توارد فجأة الأفكار؟ فجأة، لأن أحيانا يسمونها توارد الأفكار، هذه يتوهم بعضهم مثل لاسلك من عقلين كذا. لا، مو بشرط يكون قدرا انه خرجت الان المعلومه وسارت في سياره الذاكره عنده المعلومه فخرجت سويا، مو معنى يقول توارد سبحان الله افكار، يعني لما فكرت فيها جاك مثل اللاسلكي كذا وجاء في ذهنك نفس كلامي. مو بصحيح هذا، تكون زامن القدر هذا، مثل ما حصل لنا كل الطلبة استغربوا آخر مرة وأنا أولهم، استغربنا في المجلس ما حصل في الدرس. موطأ مالك في قضية الكلاب وقتلها أو تربيتها شوي، النسائي تونا بادين فيه، يعني يعتبر تونا سنتين أو سنة ونص، مو مثل الموطأ من قديم. الآن نحن عرفنا ننتهي الموطأ، صار له فيه نحو 16-10 سنة. فهناك في آخر كتاب ما ذكر في 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 في, في, في الكلاب، والنهي إيش والأمر بقتلها وين؟ في الموطأ. في النسائي النسخ للأمر بقتلها، لا إله إلا الله، في مكان واحد درس واحد. ومعي بعض الطلبة أمس خارجين المحاضرة، والكلاب وتربية الكلاب والكلاب وتربية الكلاب، خرجنا المحاضرة ومعي بعض الطلبة في السيارة، وشوي سيارة قدامنا كلب مدلد راسه كذا، يا ايش قاعد يصير هذا؟ والحق ابي الحق عشان انصحه في تربية الكلاب. فهذا تتابع كله قدر، ما عندنا فيه شك، يعني تتابع عجيب كله قدر. وشكله بعد جميل، كنا نتكلم بدرس جمال الشكل، شعار كذا ومثل نطلع راسه كذا، كنا بني آدم، سبحان الله شيء عجيب، لكنه قدر. مالك اللي تقول قدر وخلاص، حكمة من الله. نعم.
وقال ابن جريج نزلت في ثابت بن قيس بن شماس.
لا أكمل أكمل خلاص أكمل عشان نتفق المسند.
جذ نخلا له فقال لا يأتيني اليوم أحد إلا أطعمته، فأطعم حتى أمسى وليست له ثمرة، فأنزل الله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، رواه ابن جرير عنه. وقال ابن جريج عن عطاء ينهى عن السرف في كل شيء. وقال إياس بن معاوية ما جاوزت به أمر الله فهو سرف. وقال السدي في قوله ولا تسرفوا قال لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء. وقال سعيد بن المسيب ومحمد بن كعب في قوله ولا تسرفوا قال لا تمنعوا الصدقة فتعصوا ربكم. ثم اختار ابن جرير قول عطاء إنه نهي عن الإسراف في كل شيء، ولا شك أنه صحيح.
نعم، لكن شيخنا محمد الخضر وتلميذ أصحابه وقد درسنا التفسير رحمة الله عليه توفي، يقول هناك فرق بين الإسراف والتبذير. أما الإسراف يكون في تجاوز الحد في المباحات مثل ما يفعلون في الولائم، المدعوين 60 ويسوي أكل 700 بينكب طبعا، كلهم يقومون عن عشر الصحن باقي كثير ينكب، هذا إسراف. والتبذير يكون في المحرمات. نعم، فيشتري السيجار كل يوم البكيت 7 ريال، ويشتري 5 بكتات، 5 × 7 بكم؟
35 35 35.
أي أو يشتري السيجار هذا الإسراف في المحرم يسمى تبذير. إسراف في المحرم يسمى تبذير. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فالتبذير يكون في الحرام، والإسراف يكون في شيء الأصل مباح، هذا الفرق بينهم. نعم.
لكن الظاهر والله أعلم من سياق الآية حيث قال الله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا أن يكون عائدا إلى الأكل، أي ولا تسرفوا في الأكل لما فيه من مضرة العقل والبدن، كما قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. كم من الأشياء؟
انتقل المسند لك شيء؟
بيطول خلينا بكرة.
نعم. يا أنا كل ما أشوف ما نصنع في هذا المسجد من دروس قليلة في زمنها وفي عطائها. وأذكر ابن عباس كيف الجلد اللي عندهم، أقول ما صار حال الخلف في باب العلم، صاروا ما يجلسون مثل ابن عباس إلا للدنيا، فتجدهم إذا جلسوا للشهادات اللي في الشريعة اللي يتوظفوا بها دكاترة بالجامعة أو مدرسين مدارس يأخذ الواحد راتب ويتمتع به، يجلس من الصباح يخرج العصر يقول عندي محاضرات. طيب جزاك الله خير، درس طول الشيخ اليوم 7:30 يا أخي روح بنفطر. سبحان الله العظيم. فيجلس ابن عباس مجانا ولله للناس من بعد الفجر للظهر، من الظهر للعصر. أنا طالب يسوي له كذا بدأ يتلفت ويبدأ شوي تثقل وده يمشي خلاص، إذا وصلت 1:30. شوف كيف الله امتحن قلوبهم ليش تقوى، يتلذذون بهذا يتلذذون بهذا. فقارن عملنا القليل هذا بعملهم الكثير لتعرف لتحتقر ما أنت فيه. لا تزهو تقول أنا عندي دروس كثير في المسجد وأنا عالم كبير وأنا شيء يسير، هذا عشرة مقدار عشرة العشرة من عملهم في التعليم. الآن الطالب يسوي مثل ابن عباس ورفاقه من أصحاب الطلاب اللي يحضرون عنده في زمنه، يجلسون نعم من بعد الصبح إلى هذا، بل محاضرات في الليل 10 في الليل ينصرف خلاص مو شايف الدنيا ينام بعدها، لكن في الأخير يقول بشهادة توظف بها. ما يسوي كذا في هذا وهو مجانب المسجد جالس ينتظر. يقول طيب وبعدين؟ خلاص قلنا درس يلا نحضر وبعدين في. طيب يا أخي بس جاءت هذا الصدقة لله بعد ما ودي أطول صراحة، حب الدنيا أعوذ بالله. يقول ذيك محاضرات أتجلد وحط السيارة في المواقف ويروح كل يوم يمشي كرف كما يقول عامة، يمشي كل يوم كيلو عشان المواقف ويروح علينا حق المحاضرة ويرجع في محاضرة ثانية ويرجع للسيارة ويروح مكان ثاني يقول محاضرة عندي في مكان كذا، وعلى هذا سنين يمكن. ويقول لي اقعد في المسجد، قال متى يعني درسك متى يخلص؟ يقول والله يخلص على 7:07 العمل، يقول 7:07 يصير زاد 15 دقيقة. طيب وإذا يجلدهم المعلم لـ8 يطالع في الإجابة كنا إيش إيه خنتني عذبتني، وما عنده شيء. هذا يدل على مرض القلوب يا أخوان، والله مرض القلوب مرض واضح. في المدرسة وحتى طفل يجلد الطفل حقنا جلد أكثر من الكبار في المساجد. يجي الطفل يأخذ الشنطة وساندويش ده مسكين معه ساندويش وعصير ويجلد من 7 ولا يخرج 2 خلاص جاء البيت يطبخ بس يبي النوم. وتجي أيام الدراسة العلمية تأهل لعالي الجنة، قرأت تفسير مسند أحمد تفسير إذا لازمتها سكنت أعالي الجنة أبد الأبدين، يعني كلما أخذت شيء ودرسته وفهمته وعملت به ارتفعت في الجنة ومليارة أبد الأبدين. شهادة أخذتها مؤقتة ثم يروح اللي يسمها الراتب لنظام إيش الرواتب التقاعد، يروح لهلك راتب 17,000 يتقلص لـ11 ويتوزع بين زوجتك وعيالك. لذلك شيخنا الفوزان ما كان يرى تقسيم الورث في التقاعد، تقاعد منه تركه وفلوسه كان يتقطعون منها، قال لا يمشون عن النظام إلا شرط الحاكم، قال أول ما تأخذ ترى فيه شرط بعد وفاتك كيت وكيت سمع شروطهم، فما يعامل معاملة إيش الإث كما ذكر شيخنا في بعض الدروس اللي نحضرها في تقسيم هذا الموفق. نعم ترك مال في البنك يقسم ورثة، لكن ترك مال تقاعد بحسب النظام اللي ضعه للأمر، يقول للزوجة مثلا منه كذا، والولد اصطرف لين يتزوج الولد أو يمسك وظيفة يقتطع من هذا، لهم نظام معين في الرواتب بعد وفاة الشخص. فهمتم كيف؟